الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق غرة ذي القعدة لعام 36 بعد 1400 نبدأ في قراءة تعليقات الشيخ أحمد النجمي على رحمه الله على لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل
ترك التعرض لمعناه المراد، أي للكيف، فإن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما إذا كان المراد بالمعنى يعني المعنى في لغة العرب، فإن هذا الكلام مردود، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون المعاني الحقيقية على ما جاء في لغة العرب مع إثبات هذه الصفات. أما الذي يفوضونه فهو الكيفية، لكن المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، يفوضون كيف والمعنى. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، فيقولون هذه صفات حقيقية على ما جاء في لغة العرب. نعم. هنا علق الشيخ ابن إبراهيم على هذه اللفظة فقال: نعم.
قال الشيخ إبراهيم محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله معلقا على هذه الكلمة، قال في مجموع فتاويه: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، ولم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى عنه وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. وأما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكيف لا يعلم كيف هو إلا فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم.
نعم. هذا إذا حملناه على ظاهره، لكن قد يكون هنا إحسان ظن بالمؤلف وأنه صار على طريقة أيضا من قال من أهل السنة نترك تفسيره من غير تفسير، فأنا بعضهم قال من غير تفسير، ومراده من غير تفسير للكيف وليس من غير تفسير يعني من غير إيضاح معناه. فأيضا هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين. فيمكن أن يحمل هذا على حسن الظن، وهو أنه يريد به رحمه الله تعالى أيضا الكيفية، بدليل أنه رحمه الله تعالى أثبت الصفات وأثبت الصفات على حقائقها، ومعلوم أن إثبات هذه الصفات لها معاني وليس أنه يفوض الصفات. فهل كان منهجه في هذه اللمعة هو تفويض هذه الصفات في كل مواضعها؟ لا. فالذي يظهر والله أعلم أنه يمكن أن يحمل معنى كما حمل أيضا في كلام بعض السلف لما قال من غير تفسير، أنه يحمل أيضا على ماذا؟ أنه يحمل على المعنى، يحمل على الكيفية، أو من غير تعرض لمعنى على طريقة المحرفة. ولكن نثبت على ما جاء بالظاهر، ظاهر هذه النصوص على ما كان في لغة العرب. نعم. فبعض السلف يقول من غير تفسير، بعض السلف يقول المراد كما جاءت، بعضهم يقول المراد كما جاءت بلا كيف، بعضهم يقول كما هو سينقل أيضا عن الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، والمراد بذلك لا كيف على ما يقوله الممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرف، مع أنه نفى المعنى أيضا. فكما حمل المعنى هنا، نفي المعنى هنا على معنى صحيح، فأيضا نحمل أيضا هنا نفي المعنى على معنى صحيح. نعم. نعم. كيف؟ وانقراضه ايه؟ لا، هذا بالنسبة تفسير الصفة، وانا هذا بالنسبة للبشر. اما بالنسبة لله عز وجل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واخد بالك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون اثبته على حقيقتها، يعني نثبت حياء لله، لكن ليس حياء يمثل البشر، مثل ما عرفوا الرحمة بانها ميل او انكسار او كذا، مثل ما عرفوا مثلا الانتقام بأنه أيضا حصول ثوران في النفس وكذا. لا، هذا المعنى بالنسبة للبشر، هذا معنى ما يكون عند البشر، لكن أصل الصفة ما هو؟ الغضب، الرضا، كذا كذا. ولهذا قالوا معاني هذه الصفة معرفة حقائقها، لكن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ ولهذا يتركون تفسيرها، التفسير الحرفي الذي يماثل فيه البشر، يماثل فيه البشر. فنسبة المحبة، أصل معنى المحبة ما هو؟ نسبة المحبة، نسبة الرضا، نسبة كذا. ينقدح في أذهاننا أن المحبة صفة محمودة، وأن تثبت الله عز وجل على حقيقتها، نعرف حقيقة المحبة. لكن كل هذا التفسير يقول العلماء تفسير باللازم، يعني ما فسروه في اللغة، هذا قالوا هذا تفسير باللازم وليس تفسير حرفي للصفة، إنما هو تفسير باللازم. فلما يقول مثلا في الحياء هو كذا، في المحبة هو كذا، في الرضا هو كذا، يفسرون ذلك باللازم، واخد بالك؟ بلازمه أثر هذه الصفة. أما الصفة نفسها فمعلومة في الأذهان، نسبة حقيقتها كذا. نعم. ولهذا أكمل ما يعرف بها بالضد، يقال مثلا المحبة المنافية للبغض والكراه، الرضا المنافي للسخط، يبقى بهذا اتضح لنا المعنى. فنقول المحبة المنافية للبغض، الرضا المنافي للسخط. إنما تعريف المحبة بأنه ميل أو انكسار أو كذا أو تعريف كذا، هذا إنما هو تعريف بالإيه؟ بالأثر. لكن كل يحرف بمن قدح في دينه من هذه الصفة. فأنا أقول مثلا أنا أحبك، فقد وصل المراد من هذه الصفة من غير أن أفسرها لك، حتى لو قتل الصغير الذي لا يفقه شيئا، لو قلت له أنا أحبك عرف المراد، ولو قلت له أنا أكرهك قد يبكي، واخد بالك، أنا أنتقم منك يبكي، لأنه يعرف هذه الدلالة. لكن لو قلت له فسرها فلن يستطيع أن يفسرها إذا بالإيه؟ باللازم هنا. ولهذا نقول إحنا من نأتي إلى تفسيرها بالضد قد يكشف المراد. هذا معنى كلام العرب بالحقيقة. حقيقتها يعني إيه؟ حقيقتها يعني ما وصل إليك من مفهوم لا مجاز فيه كعلى ما يقول بالمجاز، ولا لبس فيه، ولا معنى آخر غير الذي ينقضح في ذهنك. فأنت تقول للصغير والكبير، تقول له أنا أحبك، أنا أبغضك، أنا أكرهك، أنا راض عنك، أنا كذا وكذا، وصل معنى إلى ذهنك. هذا هو المعنى، هذا هو حقيقة المراد. لكن لو جئت تفسر هذا المعنى بالنسبة للغة على ما يعني يكون في هذا الباب، فإنه تفسير باللازم. ولهذا نقول نفسر المحبة، ونقول أيضا المحبة التي منافية للكراهة أو البغض، الرضا المنافي للسخط مثلا، رضي الله عنه ورضوا عنه معروف، رضي الله عنه ورضوا عنه. فالرضا يثبت للبشر ورضا يثبت لله عز وجل، ولكن الرضا لله بما يناسبه، بما يناسب الله عز وجل من إسناد هذه الصفة له على ما يليق به، والرضا بما يناسب البشر. فكون أنا حتى في تعريف البشر، في تعريفي أنا ما أقول مثلا الرضا أو المحبة هي مثلا ميل أو انكسار أو كذا أو كذا، هذا أثر المحبة. الجمرة الانتقام هو ثوران كالجمرة في القلب أو كذا، هذا أثر. لكن ما الغضب؟ ما تستطيع أنك أنت تضع تعريفا حرفيا له. لو أنا أقول لك الآن ما الغضب، لن تستطيع أن تضع معنى حرفيا له. لكن ستفسر هذا بماذا؟ ستفسر هذا بالأثر تقريبا للمعنى. لكن هذا المعنى حقيقة قدحت في ذهن كل واحد، ولهذا أشار العلماء إلى هذه المسألة، وقالوا بأن تعريف الحرف مثل هذا صعب. لكن ما يبقى إذن أننا نقول هذه الصفات على ظاهرها، ولأن المراد بها الحقيقة. ما الحقيقة وما الظاهر؟ الظاهر الذي يقع في دينك، مثل حقيقة أي لفظ. الآن إحنا نقول أقبل الأسد على محمد، انقدح في دينك حقيقة لا معنى آخر لها. أقبل الأسد أن هذا الشجاع البطل، هذه حقيقة استقرت في نفسك، ما تحتاج إلى إيضاح ولا إلى شرح. هو المراد هكذا والله أعلم. نعم.
قال: ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه المبين.
أظن الشيخ صالح هذا الشيخ أشار إلى هذا في شرح التحوية، أو الشيخ العدمين في إيه؟ شرح وسطية؟ شوفها كده الحين. أي نعم.
اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه
طبعا التأويل الذي هو معنى تحريف، وليس التأويل الذي معنى التفسير، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير، وهذا محمود أصحابه. كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وهناك التأويل بمعنى التحريف، وهذا المذموم الذي ذم الله عز وجل أصحابه هنا. وهناك التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، فحقيقة الأخبار وقوعها، فتأويل الأخبار وقوعها، هذا تأويل رؤياي من قبل قد وقع. وتأويل الأحكام من الأوامر والنواهي امتثالها، كما جاء في الحديث الصحيح في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، استغفره إنه كان توابا، أن النبي كان يقول بعد نزول هذه الآية: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني ظلمت نفسي. تقول عائشة: يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره. فتأويل الأمر أو النهي امتثال، وتأويل الخبر وقوعه، هذا معنى التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء. وهناك التأويل بمعنى التفسير، فهذا تأويل محمود. وهناك التأويل بمعنى التحريف، وهو إخراج اللفظ عن المراد بها شرعا، فهذا هو المذموم. ولهذا لما نفى أهل السنة والجماعة في الصفات قالوا نفوا إيه؟ نفوا التأويل ولا نفوا التحريف؟ نفوا التحريف. ومن حمل من أهل العلم أو من قال من أهل العلم بنفي التأويل فمراده نفي التحريف وليس مطلق التأويل. ولهذا لما يأتي الأشاعرة يقولون أنتم تأولون، تجري بأعيننا ولا تصنع على عيني ويد الله فوق أيديهم، أنتم تأولون وتنكرون علينا التأويل. نقول نحن نؤول وأنتم تحرفون، نحن لا ننكر مطلق التأويل، إنما نقول بالتأويل الذي بمعنى التفسير، أما التحريف فإننا نرده. وفعلكم هذا تحريف بدليل أنكم تنكرون الصفة مع تأويلكم. فإذا قلت بتجربة عيون يعني بمرأة منا، فإنكم مع هذا التفسير تنكرون الصفة، لكننا مع هذا التفسير نقول مع إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فنثبت صفة العينين. فإن قالوا لنا كيف تثبتون الصفة مع تأويلكم لها، نقول بقاعدة الإضافة، لأن الله عز وجل لو لم يكن له عينان لما صحت إضافة العينين إليه، فإضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوف. نعم.
قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها ونعلم.
ونفس قولهم غير فرض معنى هنا، قل معنى لا كيف ولا معنى، ومع ذلك العلماء حملوا على ماذا؟ يعني على كيف على طريقة الممثلة، ولا معنى على طريقة المحرفة. فما الذي يمنع هذا أيضا أن نقول أن نقوله في قوله من غير تعرض إيه لمعناه، أي على هذا الوجه. نعم.
ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
ليس وهل ابن إبراهيم لما قال: وأما ما ذكره في اللمعات فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأقبادها. ثم قال: والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة غيره من المبتدعة. ها؟ حينما تقول في العالم: وما ذكره هذا مذهب المرجئة، وتقول: والعالم إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المرجئة، ما الفارق؟
هذه أشد. هذه أشد.
نعم.
هذه الكلمة أشد من الواقع.
لا فرق، لا فرق. فإن العالم قد يقول لفظة، هذه اللفظة هي من ألفاظ أهل البدع، لكنه لا يعلم أن ألفاظها البدع، ولا يظن أن هذا من مذهب أهل البدع أبدا، ولهذا هو يرد على أهل البدع. فنرد اللفظ مع حفظ قدر العالم. يعني هذه أصلا قاعدة علمية، هذه ليست فقط هنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، ما هو بالعلماء فقط، قال لأصحابه: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا بل هو أشد من ذلك، أن الإنسان قد يتأول في وصف الواحد بهذا ويكون معذورا، كما قال عمر رضي الله عنه الحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ليس الذي وافق المنافقين، لم يقل عمر دعني أضرب عنق من وافق المنافقين، بل قال عنق هذا المنافق. ولكن لما قالها على وجه تأوله، والله يعلم قصده وأنه لا يريد التعدي على حطب ولا كذا، إنما بما ظهر له أعذره الله سبحانه وتعالى. وما جاء في حديث الإفك أيضا لما قال أسيد: إنك منافق تجادل عن المنافقين. تقول عائشة: وكان رجلا صالحا قبل ذلك، هو يقول إنك منافق تجادل عن المنافقين، ما قال إنك وافقت المنافقين، إنما قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الإنسان قد يشهد في هذا الباب، قد يصف إخوانه بالبدعة، أخاه بالبدعة، بل وقد يصل الأمر في الإجتهاد إلى أن يستبيح دما وأن يقتله، كما حصل بين بعض الصحابة من هذا الأمر، والله عز وجل ترضى عن الجميع. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية في هذا؟ كقاعدة علم إيه الإشكالية في هذا؟ أبدا ما في إشكالية. الطحاوي قال بقول المرجئة وكذا، وفلان هذا وافق الأشاعرة في كذا، والشاطبي وافق الأشاعرة في هذا، والخطابي وافق كذا. إيه الإشكال؟ الدنيا كلها مليئة، لكن نغير قاعدة العلم كلها من أجل شخص، نريد أن نورط الشخص. فنستأذن العلم بعد إذنك يا علم بس سنة كده لغاية ما نخلص على الزبون هذا، ونعود لك أيها العلم مرة ثانية. حاجة عجيبة جدا، هتغير العلم من أجل شخص، يعني هتغير العلم من أجل شخص، هتروح فين ولا فين ولا فين ولا فين ولا فين؟ لك لا 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 لا، هذا طعن، دعوكم هذا، هذا طعن 100%، هذا طعن. اللي يقول الألباني قال عبارة كذا المرجئة، هذا طعن، هذا طعن. ما يقول لك بقى يحلف على المصحف ويقول لك مش عارف ايه ويقول لك ايه وبوس رجليه، هذا طعن لا تصدق. طب نفس المسألة هنا، ابن ابراهيم لما يقول والمصنف امام في السنة وكذا وكذا وكذا، يبقى هذا دعوكم منه، ابن ابراهيم بس يتجر بهذا. ولما يقول صلاح الشيخ في كذا، ولما يقول العلماء كلهم في هذا الباب، يبقى خلاص. ولما يقول نصا 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 الفوزان والغديان والعلماء يقولون هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، يبقى هؤلاء ماذا؟ يطعنون. لكن جعلنا هذه المسألة من المجمع عليه، هم جعلوها من المجمع عليه أن المسألة لا يمكن. يا أخواني يا ناس يا ناس، هذا هو العلم، دعوكم من لفظتنا، دعوكم منها. وبعضهم يقول إيه؟ يقول لك خلاص ماشي، العلم يقول ذلك، لكن العلماء هم الذين يقولون. طب يا جماعة، ده حتى الشيخ الألباني قالها، قالها في ابن تيمية وقالها في ابن القيم وقالها في ابن كثير، وافقوا أهل التأويل، حتى الشيخ قالها. ولهذا اتصل بعض إخواننا على كبيرهم سنا، ولما قال له يا شيخ أنا في مقطع فيه كلام أقرأه عليك بس لأحد علماء السنة، قال اقرأ، فقرأ عليه كلام الشيخ الألباني في مقدمة فناء النار. قال أنت تقول هذا سلفي؟ يعني هذا سن؟ كيف سن؟ ويضحك، كيف سن؟ هذا كلام من هذا؟ قالوا هذا كلام الشيخ الألباني. قال فين ذكر هذا الشيخ الألباني؟ تحول الأمر. حتى قال في بعض المكلمات للأخ، قال يا ابني أنت، أنا يا ابني كبرت، يا ابني أنا يا ابني كبرت، ما عدتش يا ابني، ما تعملش عليا يا ابني، يا ابني ليه ليه؟ لما انت كبرت وكذا، كيف تحقق المسائل؟ كيف تقول تغيرون قاعده العلم من اجل ارضاء فلان وعلان؟ ما هو مشكلة الشخص هذا؟ دعك من الشخصي، دعك من الشخص هذا، تسقطه او لا تسقطه، لكن ارفع العلم وحاصل على قاعده العلم، لانك ستحاكم لها غدا، لانك ستحاكم لها غدا. والا قل بالله عليك ماذا نصنع؟ طب علمونا ماذا نصنع إن نطق عالم بعبارة هي من عبارات البدع ولا يدري؟ هل يا ترى نسقطه كما تسقط الحددية وكان يحارب المبتدعة، ولا نقبل عبارة ونقول العبارة هذه من عبارات السلف ومن عبارات العلماء الصحيحة، ولا نرد العبارة مع الحفاظ على العالم؟ أنا ما أدري، علمونا. عندنا ثلاثة محاور لا رابع لها، هل نفرق بين العالم وبين العبارة؟ فنرد العبارة ونبين سبب ردها مع الحفاظ على العالم، أو هل نرد العالم لمجرد العبارة وهو يحارب الطائفة الليل والنهار، أو نقول العبارة صارت عبارة شرعية لأن العالم نطق بها؟ علمونا، دعوكم من هذه المسألة بعينه، نريد أن نتعلم. ولهذا تغيض الحددية علينا جدا. لماذا؟ لأننا أمسكناهم من رؤوسهم، لأن ليس الشأن أن تنقذ العالم إذا وقع في الزلة من المجاملة له ومن التبرير والتمرير من غير حق فتورط العلم وتكون صورتك متعصب، صورتك جاهل، أنت وشيخك الذي تدافع عنه، أنت جهمي وشيخك جهمي. لكن حينما تأتي بتاريخ كامل في التفريق بين الزلة والانحراف لترد عليه، وأن العبارة إذا نطق بها العالم وحسب حقا وبنت غير ذلك فيعتبر عن العالم مع رد العبارة كما هي مجملات عند بعض العلماء كثيرة وقعت، ما في أحد إلا ولو تقريبا مثل هذه العبارات. تمام أن تسلك الشيخ من هذه مع الحفاظ على الشريعة، فلا تنسب إلى الشريعة ما ليس منها مع الحفاظ على العالم، هذه ما في مشكلة. ولهذا لولا أنت ولولا أنه الألباني الذي أمكن المتاجرة به لما وقع مثل هذا. ولهذا بعض الناس يأصل كويس يقول لك إيه هذه، لا هذا شرط الكمال، هذا من عبارات المرجع وكذا وكذا. طب الشيخ ناصر، أصل الشيخ ناصر وأصل الشيخ الألباني أنتم دعوكم، والشيخ الألباني من يقول بأن الشيخ الألباني مرجع فإنه لا يعرف إرجاء ولا اللي يقول الشيخ الألباني مرجع هذا قليل الأدب قليل الحياة قليل العلم ما يدري عن الشيخ الألباني شيء. من اللي يقول الشيخ الألباني مرجع؟ يا أخي دعك من هذا، هذا ما يقبل مزايدة الكلام. العبارة هذه عبارة من أهل السنة ولا عبارة الأشعر المرجئة؟ عبارة من؟ حقق لنا دعك من فلان أو علان، هذه عبارة من؟ مثل ما تكلم الشيخ ابن إبراهيم الآن على لفظة كلفظة، لأن حتى لو إحنا أولناها على المعنى الحسن ده هذا إن قبل ما كان ينبغي أن يضع الإنسان هذه العبارة المجملة، ما كان ينبغي بقدام أن يضع هذه العبارة المجملة. يبقى الكلام على العبارة، الكلام على خطأ زلة أي عالم من العلماء فإنه يتجنب مع الحفاظ على العالم. الشاطبي اللي عاش طيلة حياته حرب أهل البدع وكذا، الشاطبي عنده في القدر، عنده في الأسماء والصفات، عنده في كذا، عنده موافقة لمذهب الأشاعرة، وهو الشاطبي. لا، عند الحدادية مبتدع ضال. ولهذا الألباني جهمي محترق، كيف تسلكه بقى من أيديهم؟ أن تصوب ما قال فقد نسبت إلى الشريعة ما ليس فيها، أن توافقه فيما قال فقد اعتديت على الشيخ الألباني. ماذا بقى؟ أن تحكم على العبارة وأن تحكم على الشيخ كما قال الشيخ هنا ببساطة جدا. أما ما ذكره في اللمعات فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره. نفس العبارة، حذو القدر بالقدر. ولهذا لولا أن أثارها الرسطنيون ما عقب علي أحد، إنما لما أثاروها كل بقى خادم بقى. أيوة، حتى يقول بعضهم بطريقة بهلوانية وهو يقول أصل الألباني ده ملوش ضاه، نقول الألباني لكن يقول علماء المملكة لا، ده ينضرب على بالكرابيك ولا شعب الكرباق ينضرب. ايه ده، احنا في بلاء ولا حاجة مثلا؟ يعني ايه الكلام هذا؟ ايه السلوب؟ ايه السلوب هذا؟ ايه السياق هذا؟ يعني يقال لو كان يقولها غير الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ماله ظهر والعلماء لهم ظهر؟ من اللي له ظهر؟ الواحد هو داخل السعودية بيدخلوا الإقامة، أنت تبع ابن باز العثيمين ولا تبع الألباني؟ اللي تبع ابن عثيمين وابن باز يفوتوه، واللي تبع الألباني يردوه، واخد بالك؟ إيه ده؟ ما الظهر الذي للألباني لابن باز وليس الألباني؟ يعني هيردوك من المملكة؟ هيقولك أنت تطلع في ابن باز ارجع من المملكة؟ لا أحد يلتفت إلى هذا أصلا. لا، إحنا لو جئنا إلى الظهر هنجد أن الشيخ الألباني من أكثر العلماء ظهرا حماية، فأرى الذي يقلد الشيخ الألباني ويمشي وراء آرائه أكثر وأضعف أضعف من الذي يمشي وراء ابن باز. روح المغرب وتونس والجزائر وليبيا وكذا إلى الألباني، الألباني 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 الألباني، صححه الألباني ضعفه الألباني، حتى الآراء الفقهية إلى الألباني 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 الألباني. لا نجد سلفيا بحق على وجه الأرض إلا وهو مع الشيخ الألباني، متعاطف مع الشيخ الألباني، كل يقول هذا. يعني الشيخ الألباني لو جئنا إلى الظهر، يعني هنجد لو كان الظهر المراد به يعني السمعة والقوة، هنجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أكثر العلماء حصانة في هذا الباب. ولك إيه أصلا؟ لو مش عارف إيه بيزنس هتقطع، بيزنس إيه؟ سبحان الله، الواحد يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر.
ايه بيزنس وايه الكرابيك وايه كل واحد يروح يتعلم في السعوديه يقعد عند شيخ مش عارف ايه ياكل كبسه ويجي الكلام ده. انا والله يا اخواني والله سبحان الله يعني ما فيها حتى شرف الخلاف حتى ولا نزاهه حتى الاقوال. وهذا انا اقول واعتقد 100% ان هذا للعاجز العلمي، فاراد هؤلاء ان يعوضوا هذا العجز العلمي بالتطاول اللفظي، والا فلياتوا بكلام يؤيد كلامهم ولو لواحد فقط من اهل العلم. ابدا لا يوجد هذا، ابدا لا يوجد هذا. ولما قال الشيخ ربيع قال لك اعتذر، انا نفسي قلت الشيخ في بيتي واقول هذا للمره الالف انا الذي قلت للشيخ، انا قلت ما قلت الا الذي قلت انت. الم تقل يا فضيله الشيخ، الم تقل انت انه لا يوجد عالم لا في مصر ولا في السعودية ولا في كذا ولا في كذا يقول بأن الأعمال شرط كمال؟ لا يوجد هذا العالم. أنت الذي قلت هذا؟ قال نعم أنا الذي قلت هذا وأقول هذا الكلام، وأنا نصحت فلان وفلان إلى آخره. يعني ما قلنا غير هذا اللي قلناه هنا، قلناه للشيخ لما جلسنا معه ولله الحمد والمنة، وأيدنا الشيخ وزاد على كلامنا كلاما أيضا، لأن الكلام هذا موجود في كتب الشيخ، موجود في مجموعه حفظه الله تعالى، هذا موجود. لكن هؤلاء ما يعجبهم، لا يعجبهم هذا ولا ذاك ولا كذا، ولا فوزان ولا رجح ولا غذيان ولا لحيدان ولا أي أحد من هذا أبدا. ومشافهة من أذن الشيخ إنهم كذبوا عليه أيضا، واخذ بالك الشيخ لحيدان، والله أقسم بالله من فمه لأذني وهو قبل أن يركب سيارته على باب غرفة المسجد يقول الألباني غلطان غلطان هكذا غلطان يقول هكذا. لكن كل يحفظ قدر الشيخ الألباني، علامة راجع فتاوى لجنة دائما في الكلام الشيخ الألباني، راجع كلام ابن باز في الشيخ الألباني، راجع كلام الشيخ العثيمين، هذه ما احتاج مزايدة. فكيف جمع هؤلاء العلماء القاطبة بين التنبيه على عبارة وبين حفظ القدر؟ هذه قاعدة يا أخوان، دعوكم من المسألة حضرت، لكن كقاعدة أليست هذه القاعدة هي القاعدة المستقيمة ولا لا؟ أليست القاعدة المستقيمة أن العالم إذا زل في العبارة ترد هذه العبارة مع الحفظ على حفظ على قدر العالم، أليست هذه القاعدة؟ بلى. فعلى ما تختلف معك القاعدة، ولهذا القضية مع مثلها لا قضية القاعدة زي القضية مع مشايخ الحزبين وكذا، ليست هي قضية أن ينزل الميدان ولا من ينزل الميدان بقدر ما هي قضية ما السلفية. فإحنا نريد أن نحافظ على قاعدة العلم، وإن رد بعضنا على بعض، أنت رد للصباح بس رد بقواعد العلم، لكن مش عشان السرقات العلمية تطلع كل العلماء حرامية عشان تسلك لواحد، ومسلم خد من البخاري وابن كثير مش عارف خد من إيه وابن نابي العز، طلعت كل العلماء حرامية ليه؟ عشان تبرر واحد وجد في هذه خلاص، هذه تقتضي الطعن المطلق، ولا عبرة بما قال فوزان ولا عبرة بما قال رش، تقتضي الطعن. طيب أنت وقعت في هذا نفسك، أنت وقعت في هذا، فماذا أنت قائل؟ نعم.
قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، هو يقول ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. يبقى المنفي عنده نفي الكنه. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.
ما ذكرناه لكم في مسألة الشيخ الألباني كيف إن تكون القاعدة مستقرة عند واحد، لكن لما تأتي عند معين تخالف. هذا يذكرنا بمسألة شرط الكمال هذه أيضا، إن الناس تشرح إيه؟ تشرح الإيمان، فيقول الإيمان قول وعمل، قول الإنسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجريح، فيشرح. فما حكم ترك قول اللسان كافر؟ وما حكم ترك قول القلب كافر؟ وما حكم ترك عمل القلب كافر؟ وما حكم ترك عمل الجوارح؟ يا اخواني يا اخواني لا تختلفوا يا اخواني يا اخواني هل يتصور ان يوجد واحد يا اخواني ولا يعمل عمل جوارح؟ يا اخواني دعوكم من هذا وشباب المسلمين ان شغل هذا يقول شرط صحه وهذا يقول شرط كذا. لا، وما الورع ده ما جاش من اولها ليه؟ انت الان شرحت مفردات الايمان. ما الايمان؟ قول وعمل. قول ايه؟ قول القلب وقول اللسان. وعمل ايه؟ عمل اللسان، عمل الجوارح، عمل تمام. فشيخ لو سمحت، ما حكم من ترك قول القلب؟ كافر. ما حكم شيخ من ترك قول اللسان؟ كافر مع القدره عليه. شيخ ما حكم من ترك عمل القلب؟ كافر. شيخ ما حكم من ترك عمل الجوارح؟ يا اخوان يجي الورع بقى. نفس المساله. شيخ العالم العلماء بسم الله وزل في عباره شيخ ماذا؟ ما هو الواجب؟ الواجب اننا نرد هذه العباره وكذا حتى ننزه منهج السلف هذه. ولكن العالم اذا كذا له قدر من راسه خمس سنين وكذا كذا كذا. شيخ طيب، شيخ الشيخ الاباني قال الاعمال الصالحه كلها شرط كمال. شيخ يا اخواني، يا اخواني ما لكم وللالباني يا اخواني، الالباني يا اخواني عالم يا اخواني. انا والله اعجب الالباني نفسه ليس دي طريقته. احنا وضحنا هذا بامثله. الالباني لما قيل له حديث الصوره وقيل له ان الامام احمد يرى ان هذا قول الجهميه، قال لسنا مقلدين. احنا لسنا مقلدين. الامام الشيخ الالباني عنده نص صريح صحيح، وعنده فيما يفهمه هو انه صريح، قال لسنا مقلدين. وقال رحم الله الشيخ سامن ابن القيم وابن تيمية وكذا بما خدم وبما، ولكنه ما وافق أهل التأويل وإلى آخره. الشيخ الألباني هذا منهجه. يعني الشيخ الألباني ما اعتبر، ما قال يا أخواني لا تقولوا في ابن تيمية كذا، يا أخواني لا تقولوا في الإمام أحمد كذا. الشيخ الألباني أوضح ما عنده من علم. فلا أنت على طريقة الشيخ الألباني ولا أنت على طريقة العلماء، أنت على طريقة فأما الذي في قلبه حقد فيستغل ما وقع من كلمات أو من مواقف لتصفي حسابات. فمن مصفي الحسابات مع معتقد زي صاحب محاضرة بيني وبين الشيخ هشام، هو مش بدافع عن الألباني، هو بدافع عن معتقد اللي يرى العمل شرط الكمال. هو مش بدافع عن الألباني أصلا، هو بدافع عن معتقد. أدي واحد. أو من مستغل إن هذا في الطعن فيك حتى يسقطك فرصة. ما احنا مش فايقين له حاجه ضدنا. يبقى حلو قوي لما يوقع في الشيخ الألباني، لازم يرجع الشيخ الألباني، لازم يعتذر عن الشيخ الألباني. لازم طب انت تقول له اعتذر عن الشيخ فلان، انا اعتذر عن قله العلم. طب ما تقول كل العلماء على وجه الارض يعتذروا. اذا قال لك لا يجوز للعالم ما لا يجوز لغيره، نقول اذا نحن كالبهائم، انما حظنا من كلام علمائنا أن نجلس كالبهائم ولا نبلغ ما قالوه. طب ويوما ما كان الشيخ الألباني طويلب أيضا، وحينئذ ما يجوز أن نتكلم من الألباني ومن ابن تيمية، وابن تيمية نقول من ابن تيمية ومن أحمد. إنما يقبل العلم من أي قائل به إذا قالوا بدليله. فإذا نقلوا عن العلماء كان الاتباع للعلماء. طب يا سيدي أنا خلاص غلطان آسف. السؤال بقى، هل تقبل كلام العلماء في هذه العبارة؟ دعك بقى من هشام، تقبل؟ أنا غلطان، أنا لا أعرف شيئا، ما ينبغي أن أتكلم. خلاص أنت سكت بس. ها وبعدين تقبل كلام العلماء؟ لا برضه ما أقبل كلام العلماء. يبقى إذا قضيتك هي ليست قضية إيه؟ قضية مجردة، قضية علمية. فلهذا أنا أقول كيف نشرح هذا يا إخواني؟ كيف نشرح؟ وأنا متأكد لو ابن باز عنده كان عنده مثلا زل في القدر، هنيجي نقول والايمان بالقدر من اركان الايمان وكذا ومرتبه اربعه وكذا وكذا وكذا، فمن انكر ومن أنكر ومن. طيب يا شيخ ما حكم من قال بان الشر ليس مقدر مثلا؟ يعني لو افترضنا مثلا ابن باز. يا اخوانا ابن باز، من هو ابن باز يا اخوانا؟ يا اخوانا ابن باز هذا ليس قاعده علم، هذا ليس قاعده علم. ابن باز لما كان بيتكلم في قضيه الحكم ويقول بالاستحلال وهذا، فبيقول ابن كثير بيقول، قال ابن كثير رحمه الله يؤخذ من قوله ويراد. لما قيل له ابن ابراهيم ماذا قال؟ قال ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن يؤخذ منه ويراد. عادي جدا جدا، ما فيها اي اشكال. ابن ابراهيم قال كذا، خلاص ابن ابراهيم شيخ كبير ولكنه كذا وكذا، لكن هذا ليس بصحيح. الغديان لما قالوا له كذا وكذا قال هذا كلام مرجئه، قال يا شيخ الالباني قال هذا كلام مرجئه. فلهذا ينبغي ان يحافظ على قله العلم. اما الاشخاص دعك من شخص تورطه او تدافع عنه، دعك من هذا، لكن المهم ان يحافظ على قاعده العلم، ان يحافظ على قاعده العلم. لأنه لو وقع عندك خلل في قاعدة العلم فسيقع خلل في كل شيء. ولهذا لما يجيك الحددية الآن على صفحاتهم يجيبوا زلة العلماء ويقول بموجبها. ما هو إيه الحددية؟ الحددية ما عندهم فرق بين بدعة ومبتدع. يعني من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. طب كيف تخلص بقى من حددية؟ قول يا أيها العالم بقى، يا أيها العالم هي الألباني فقط، تعال بقى قول لي كيف تخلص الصنعان والشوكان وابن عبد البر والذهبي والخطابي، كيف تخلص أمثال هؤلاء من يدي الحددية؟ هم يأتون فعلا بزلات حقيقية موجودة، فضيلتك كيف تخلص هؤلاء من أيديهم؟ إما أنك تقول بقولهم، وإما أنك تقول ما زلوا وبالتالي سوف يقومون عليك قومة رجل واحد، وإما أنك ستقول ماذا؟ تقول كما قال الأئمة، ولو أن كل إمام وقع في كذا وكذا تركناه لكذا فما بقي لنا إمام على وجه الأرض. وشيخ الإسلام يقول ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية أو كذا، فقد يقول واحد كذا ويقع في البدعة وليس مبتدعا كما يقول شيخ الإسلام. عشان كده هم الحددية يكيلون للشيخ الإسلام البغض الشديد، خصوصا رسالة شيخ الإسلام رفع الملام اللي هي بتقر اللي احنا قلناه، أن العالم قد يقول القول ولم يبلغ نص فيه، أو ظن أن هذا هو الحق، أو بلغه النص ولكن تأول إلى آخره، اللي هي الأعذار. هم عندهم لا، ليس أعذار، وقع قال كلام المرجع يبقى مرجع، قال كلام معتزل يبقى معتزل، قال كلام أشعري يبقى أشعري، ما في فرق بين الحرف. أنت كيف ترد عليه؟ وعلمونا كيف تردون عليه. سوف يردون بما ينقمون. طب لما تردوا بما تنقمون علينا سوف يقال لكم بالأمس، بالأمس رددتم هذا فكيف تستدلون به اليوم؟ ولهذا احذروا يا أخواني من هذا المسلك الذي عليه هؤلاء على استعداد التضحية، أن يبيعوا العلم بثمن بخس دراهم معدود أو مجانا حتى من أجل نيل من شخص ما. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل
هذا قول هنا لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، يعني التأويل اللي هو إيه؟ هذا هو معنى التحريف. نعم.
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو:
الحق وسط بين الجفاء والغلو، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
الله أكبر. جميلة يا إخوان السلفية، إذا أخذت بتجرد حصن حصين تجعلك بين أمة لو عرضوك قويا ذا سلطان وحجة، لأن حجة سلطان الحجة وقوة الحجة هذه أعظم من قوة الجيوش الجرارة. الجيوش ما تهزم الحجج أبدا. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي،
ماذا صنعت الدولة العباسية مع أحمد؟ دولة بجيوشها وخدمها وحشمها، ماذا صنعوا؟ هل استطاعوا التغلب على الحق الذي مع أحمد؟ أبدا، حتى زالت الدولة وبقي الحق. أعظم جيوش الأرض ما أشار إليه ابن القيم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجميع، هذه الجيوش صحيحة، هذه الجيوش ترسل الأدلة من كتاب من سنة من إجماع من قول صحابة من قول تابعي إمام، هذه جيوش جرارة لا تبالي بكثرة أصلا، لو اجتمع هؤلاء على بيانات الليل والنهار ولا تبالي أصلا، حكمهم للعلم حينئذ يظهر الضعف. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم
ضعفا شديدا، إذا ورد من طرق ضعيفة ها كلها هل يشد من أجر شيئا؟ بالعكس، بل يسارع في غرقه. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسع
ما تثبت إذا قل ما علموها. قال فشيء لم يعلموها هؤلاء أعلمته أنت؟ قل آه والله فعلا أنا ضال، كيف هذا؟ لا أقول فإني أقول قد علموها، يظن أن النجاة في ذلك. طيب أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ طب هم علموه، طب تمام علموه وتكلموا ولا علموه وكتموه؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. ما يقول إيه بقى؟ وما عادش الاثنين يعلموه وما علموهاش، يقول بعد كده إيه؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارية وإمرارية كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله معلقا على هذا، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الواجب على المسلمين أن يعلموا أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الصفات التي وصف الله بها نفسه.
البحث اللي كنا هناك يعملوا على هذه الطريقة أو شد
قال إن الواجب على المسلمين أن يعلموا أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الصفات التي وصف الله بها نفسه واتفاق صفة الله مع صفة المخلوق في الاسم لا يدل على مساواتها بها في الحقيقة. فإذا قلنا مثلا إن الله أثبت لنفسه يدا وأثبت للمخلوقين أيدي، فاتفقت يد الله ويد المخلوقين في لفظ الاسم ولكنها تختلف في الحقيقة، فحقيقة يد الله غير حقيقة يد المخلوق، فإن لله يدا تليق بجلاله وللمخلوق يدا تليق بحاله. فقد فقال جل من قائل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالأراضون السبع كلها في قبضة الله عز وجل، والسماوات السبع كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فمن هنا نعلم أن حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى غير حقيقة صفة المخلوق، فصفات الله باقية وصفات المخلوق فانية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعلى هذا فقس غير اليدين من الصفات. فإذا وجدت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات أو الأسماء فاعلم أن صفات الله تليق بجلاله وصفات المخلوقين تليق بحالهم. أما الذين زعموا أن
يعني علم ليس كالعلم، وجه ليس كالوجه، يدان ليست كاليدين، وهكذا.
أما الذين زعموا أن إثبات هذه الصفة أو تلك يتضمن المشابهة بين الخالق والمخلوق، فهؤلاء الذين عطلوا الصفات عن معانيها وهم ما عطلوها عن معانيها إلا حين شبهوها بصفات المخلوقين. فشيخ الإسلام يقول: ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا.
نعم، وهذا الذي قاله العلماء، أن كل معطل ممثل وأن كل ممثل معطل. كيف هذا؟ مع أن التمثيل ضد التعطيل، كيف يجمع بين التمثيل والتعطيل؟ أن الذي عطل عطل نتيجة ما قام في ذهنه من تمثيل، فلما قال بأن الوجه يلزم منه أن يكون ممثلا للبشر وهذا لا يليق بالله، إذا ليس له وجه. والممثل عطل، فإن الممثل قالوا أثبت وجها ولا يعلم هذا الوجه إلا ما نرى، إذن نثبت له وجها يساوي ويماثل وجوه المخلوقين. فهؤلاء عطلوا ماذا؟ عطلوا صفة الوجه الحقيقية لله سبحانه وتعالى التي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وعطلوا النص عن معناه أيضا الحقيقي المراد.
قال: وبالتأمل في بعض الأسماء أو بعض الصفات يتبين لنا ذلك، أي يتبين لنا الفرق العظيم والبون الشاسع بين صفات الله وصفات خلقه. فإذا وصفنا الله بالقدرة ووصفنا المخلوق بالقدرة، يجب أن نعرف الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق. وإذا وصفنا الله بالحياة ووصفنا المخلوق بالحياة كما وصف الله نفسه بذلك ووصف المخلوق بذلك، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: يخرج الحي من الميت، فسمى المخلوق حيا وسمى نفسه حيا. فهل حياة الله وحياة المخلوق التي اتفقت في اللفظ متساوية في الحقيقة؟ الجواب: لا، فحياة المخلوق يحيط بها العدم السابق والفناء اللاحق. فالله سبحانه وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنذ خلق الله آدم إلى زمن ولادتك أيها المخلوق ما كنت معروفا إلا أنك مذكور في اللوح المحفوظ. وبعد ذلك أخرجك الله للوجود وأشار إلى ذلك بقوله: لم يكن شيئا مذكورا. كذلك بعد هذا الوجود سيكون الفناء اللاحق الذي قرره الله جل وعلا على جميع المخلوقين، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن حياة الله ليست لها نهاية ولا يكتنفها شيء من ذلك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وبهذا يتضح الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين وأسمائه وأسماء المخلوقين، وأن القول الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله. فإذا وصف نفسه بأن له وجها أو بأن له عينا أو بأن له سمعا أو بأن له بصرا أو بأن له قدما أو بأن له يدا أو بأن له رجلا، كل ذلك يجب أن نعتقد أن هذه الصفات صفات لائقة بجلاله سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نكيفها، إذ أن حقيقة
كما أن ذاته سبحانه وتعالى تشبه ذوات المخلوقين، فالقول في الصفات هي القول في الذات ببساطة جدا. ما الذي أشكل عليك في إثبات الوجه لله والنزول والاستواء وكذا وكذا؟ ما الذي أشكل عليك في هذا؟ تقول أن من لازم إثبات هذه الصفات مماثلة البشر؟ طيب، ألم تثبت ذاتا لله؟ يقول: بلى، هذا لا خلاف فيه. نقول: والبشر ذوات أيضا، فعلام ما تحاشيت صفة الذات، لأن ذلك يقتضي المماثلة. علام أثبتت ذاتا وقلت ذاته سبحانه لا تشبهها ذوات، هل قلت وصفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها صفات؟ نعم.
قال: ولا يجوز أن نكيفها، إذ أن حقيقتها لا يعلمها إلا هو، فما علمنا الله عز وجل قلنا به، وما لم يعلمنا ربنا كففنا عنه. وفي الحديث: حجابه النور، أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن يعطلون الصفات بزعمهم أن إثباتها تشبيه فهم ضالون، فلا يجوز لنا أن نعطل شيئا من هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولا أن نكيف شيئا منها، ولا أن نحرف شيئا منها، ولا أن نمثل شيئا منها، بل نقول بما قال الله عز وجل ونقف. فنقول: إن لله يدا تليق بجلاله، وإن لله عينين تليق بجلاله، وإن لله وجها يليق بجلاله، وهكذا. وبالله التوفيق.
كم ايه؟ كم نظمه؟ ايوه، لا فرق بين المسائل العلمية والعملية، في المسائل العلمية والعملية، ويعني معناها كذا، في فرق بين المسائل العملية والعلمية. ويقول قد يقع يعني في بدعة ولا يكون مبتدعا، في المسائل العلمية والمسائل العملية. ها؟ لا، هو عايز يجيب عشان يجيب الموضوع هذا. ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والعملية، هذا موجود مشهور، هذا موجود مشهور. بحث مش موجود؟ مجاش؟ لا، هذا مقطوع به، هذا موجود 100%، مع ظروف الفتاوى.